إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا زيارة آبائنا وإخواننا وجيراننا في هذا المسجد المبارك، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الزيارة خالصة لوجه الكريم، وأن ينفع بها المتكلم والسامع. إخواني في الله، أحببت في هذه الليلة أن أقف معكم حول حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نتعرف على معانيه ونستخرج فوائده. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يا له من حديث عظيم لمن تدبره وعمل به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة، أي سبعة أصناف، وليس سبعة أشخاص، ويدخل تحت الصنف أعداد من البشر لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى، جعلني الله وإياكم منهم. سبعة يظلهم الله في ظله، والمعنى في ظل عرشه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من أقرض رجلا فوضع عنه أظله الله في ظل عرشه. لأن الله تبارك وتعالى ليس له ظل وليس فوقه شيء، كما كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، والآخر الذي ليس بعدك شيء، والظاهر الذي ليس فوقك شيء، والباطن الذي ليس دونك شيء. إذن هؤلاء الأصناف يظلهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة، حينما يعرق الناس يظلهم في ظل عرشه، وذلك أن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق فيعرقون، فيذهب العرق في الأرض 70 ذراعا منهم من يأخذ العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. هؤلاء السبع الأصناف يظلهم الله تبارك وتعالى، لا يصيبهم الحر ولا يصيبهم العرق. فتمعن معي هؤلاء الأصناف وما هي أعمالهم لعلنا نكون منهم. والعرش هو أكبر مخلوقات الله تبارك وتعالى في الكون، وأعلى المخلوقات، وهو سقف الجنة. قال الله في كتابه الكريم: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أحد حملة هذا العرش لتعلم عظمة الله تبارك وتعالى وعظمة مخلوقاته التي تدل على عظمته، عند الإمام الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. وفي رواية عن ذيك: عنقه تحت العرش ورجلاه قد مرقت الأرض ما بين جحمة أذنه وعاتقه مخفق الطير. 500 عام، وفي رواية 700 عام. يقول: سبحانك حيث كنت. يقول الله تبارك وتعالى: ما عرف بي من حلف بي كاذبا. الذي يحلف بالله كاذبا ما قدر الله حق قدره، ما يعلم من هو الله تبارك وتعالى. هذا ملك من حملة العرش بين أذنه وعاتقه مسيرة 500 عام، قد مرقت رجلاه الأرض 7. فكيف بالعرش؟ وكيف برب العرش سبحانه وتعالى التي تأتي السماوات والأرض يوم القيامة في أصابعه؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هؤلاء السبع الأصناف جوزوا بهذا الجزاء العظيم لمراقبتهم لله تبارك وتعالى وخوفهم منه. ومنهم الإمام العادل، عدل خوفا من الله لا خوفا من الناس، لأنه يستطيع أن يظلم، لكن رده خوفه من الله تبارك وتعالى ومراقبته له وتحمله للمسؤولية. جاء الترغيب والترهيب للحكام، ترغيب للعادلين وترهيب للظالمين. من ذلك ما رواه الإمام مسلم عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، وهم الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. الحاكم العدل يأتي يوم القيامة على منبر من نور، على كراسي متلألئة بالأنوار، على درجات عالية، لأنه حكم فعدل. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث بريدة: القضاة 3، قاض في الجنة وقاضيا في النار، أما الذي في الجنة الذي عرف الحق فحكم به، وأما القاضيان في النار رجل عرف الحق وحكم بخلافه ورجل حكم على جهل. هؤلاء في النار. الشاهد أن الذي يتق الله في مسؤوليته وفي رعيته وفي حكمه حتى بين الناس وحتى بين أولاده يكون على منابر من نور يوم القيامة. المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وفي أهاليهم وما ولوا. وجاء الترهيب في الذي يظلم ويجور من الحكام. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي: اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم فاشفق عليه فاشفق عليه، ومن ولي أمرا من أمور المسلمين فرفق بهم فارفق به. ومن حديث معاوية رضي الله عنه أن رجلا قال له أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من احتجب دون رعيته دون حاجتهم وفقرهم وخلتهم احتجب الله دون فقره وحاجته وخلته يوم القيامة. إذن الذي يظلم الذي يحتجب عن رعيته الله تبارك وتعالى يحتجب عنه فيمنعه يمنعه خيره. الحديث في هذا الباب طويل ونأخذ فقرات الحديث فقرة فقرة. هذا بالنسبة للحاكم المقسط من السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الله تبارك وتعالى هو الذي سيجازي العادلين ويعاقب الظالمين. ما علينا إلا أن نصبر وندعو الله تبارك وتعالى بولاة أمور صالحين وننصح ونكره المخالفات. فقد روى الإمام مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين يلعنونكم وتلعنونهم. قال: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما قاموا فيكم الصلاة، لا، ما قاموا فيكم الصلاة. وفي حديث أنس وابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فماذا نصنع يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قالوا: يا رسول الله، يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا. قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقال عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس عند الإمام مسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فليصبر، فإنه من خرج على الإمام شبرا فمات فميتته جاهلية. وقال: من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. إذن فما هو الحل؟ إذا ولوا علينا أئمة ظلمة. روى الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، أصحاب معروف وأصحاب منكر. قال: فمن كره فقد برع، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. الذي يرضى بالمعصية ويتابعهم على المعصية، الذي يجب علينا أن نكره معاصيهم وألا ننزع يدا من طاعة. ولا مانع أن نحذر من المعاصي التي يقعون فيها، ولا مانع من النصيحة لهم والدعاء لهم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان الجاهل. انصح، هذا جهاد في سبيل الله، لكن النصيحة تكون سرا، لأن النصيحة بين الناس فضيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده سرا، فإن استجاب وإلا أدى الذي عليه. الصنف الآخر: وشاب نشأ في عبادة الله، أي من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الشاب الذي نشأ في عبادة الله. لماذا خص الشاب؟ لأن الشاب عنده شواغل ودواعي وهوى وقوة شهوة ونحو ذلك، لكنه جاهد نفسه على عبادة الله تبارك وتعالى، فقدم طاعة الله وعبادة ربه على هواه، فكان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فما أحسن الشاب الذي يتربى على طاعة الله تبارك وتعالى، ما أحسن الشاب الذي يتربى في بيوت الله، ما أحسن الشاب الذي تربى منذ صغره على إقامة الصلاة في المسجد وعلى قراءة القرآن والأخلاق الطيبة، فإنه من تربى على شيء شب عليه، ومن شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه. هذا مجرب الذي يتربى على الطاعات، الذي يعيش في بيوت الله من الشباب منذ صغره فإنه ينشأ على ذلك، والذي يتربى في الأسواق بعيد عن بيوت الله تارك للصلاة يبلغ ويشتد ساعده فيصير في عداد الفاسدين إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وننصح أولياء الأمور والآباء أن يأخذوا بأيادي أبنائهم إلى بيوت الله، وأن يحفظهم كتاب الله، ناشئ الفتيان ينشأ فينا على ما كان عوده أبوه الأب والأم المدرسة الأولى. قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ترى أولاد المسلم الصالح يطلعوا صالحين، وأولاد النصراني يطلع نصراني، أولاد اليهود يطلع يهود، هكذا مصداقا لهذا الحديث. وشاب نشأ في عبادة الله، فأنت أيها الشاب أنت تسأل على شبابك، هذا الشاب الذي أنعم الله به عليك، وهذه النعم العافية والسمع والبصر ستسأل عنها، هل قضيتها في طاعة الله أم في معاصيه؟ روى الإمام الترمذي من حديث أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وفي رواية عن جسمه فيما أبلاه. أنت مسؤول عن سمعك، ماذا سمعت به؟ وعن بصرك، ماذا بصرت به؟ وعن لسانك، ماذا قلت بها؟ وعن يديك، وعن رجليك. فلهذا ينبغي أن نغتنم الشباب في طاعة الله قبل أن يأتي الهرم والكبر فتضعف العبادات. استغل، اغتنم شبابك في قيام الليل، وفي صيام النهار، وفي جهاد الأعداء، وفي حفظ القرآن الكريم، فإنك إن كبرت ضعفت عن القيام وعن الصيام وعن حفظ القرآن وعن كثير من العبادات. وشاب نشأ في عبادة الله. روى الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها شبابك قبل هرمك. قدم للهرم قبل الشباب، ولا تسوف أنك ستكبر وتتوب وتصلي. لا، كم من شباب أخذ في الموت قبل أن يتوب، أخذ الموت. هذه الأيام من الشباب ملئت المقابر بالشباب. خذ نصيحة ابن عمر، قال رضي الله عنه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك. الصنف الثالث: ورجل قلبه معلق بالمساجد، الذي تعلق قلبه ببيوت الله لا يرتاح إلا فيها، ينتظر متى يؤذن المؤذن ليقضي فريضة منها، يترقب متى يقام درس أو محاضرة فيحضر، قلبه معلق بالمساجد حتى لو لم يكن فيها لا يلزم أن يداوم فيها، فكيف لو كان من أهلها؟ كحال كثير من طلبة العلم الذين يعيشون في المساجد، هؤلاء يدخلون في الحديث دخولا أوليا، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل قلبه معلق بالمساجد، وهذا عام، رجل أو امرأة، شاب أو شيبة، صغير أو كبير، من تعلق قلبه بالمساجد كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لماذا؟ لأن المساجد أطهر البقاع وأحب البلاد إلى الله تبارك وتعالى، لأن المساجد بيوت الأتقياء ومجالس الصلحاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسجد بيت كل تقي. فلا تتضجر يا عبد الله من طيلة مكوثك في المسجد، فأنت في عبادة تنتظر صلاة، تنتظر عبادة، تنتظر قراءة، تنتظر درسا. ما دمت في بيت الله فأنت في عبادة عظيمة. روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا. من هم هؤلاء الأوتاد؟ هم جلساء المساجد، هم أهل المساجد، أوتاد تقوم المساجد عليهم، تعمر المساجد بسببهم. إن للمساجد أوتادا، شبهها بالخيمة وشبه أهلها بأهل المساجد. لا تقوم الخيمة إلا على وتد، وكذلك المساجد لا تقوم إلا على رجال صالحين. قال الله في كتاب الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء ذكرهم الله في هذه الآية. هم أهل المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له بالغدو والآصال رجال، هم العباد، هم الزهاد، هم المصلون، هم القائمون والقانتون، هم المعتكفون، هم طلاب العلم وحفظة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام تكملة للحديث: إن للمساجد أوتادا. جلساءهم الملائكة: يا أهل المساجد إنكم تجالسون خيرتي خلق الله، لا تجالسون الملوك والوجهاء والأغنياء، بل تجالسون الملائكة تحفكم وتعينكم وتدعونكم وتشهدونكم وتزوركم إلى بيوتكم. جلساءهم الملائكة إذا غابوا افتقدوهم، وإذا صنعوا شيئا عانوهم، وإذا مرضوا عادوهم. وجلس المسجد على ثلاثة خصال: أخ مستفيد، أو رحمة منتظرة، أو كلمة حكمة. أنت في خير ما دمت في المسجد، ولو لم تفهم شيئا فأنت مأجور، كما في حديث أنس عند الإمام مسلم يقول الله تبارك وتعالى لرجل ما جاء إلا لحاجة، ما جاء لحلق الذكر وحفظ القرآن، وإنما جاء لحاجة. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وله غفرت. شهد الله تبارك وتعالى لأهل المساجد بالإيمان. قال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. لماذا؟ كانوا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأنهم جعلوا صحبتهم ومودتهم ومحبتهم من أجل الله، ولأن غالب محبة الناس ومجالسة الناس من أجل الدنيا والمصالح. صالح. أما هذان فقد جعلوا محبتهما من أجل الله، يحب الرجل لله، يحب الرجل لصلاحه، يحب الرجل لتوحيده، يحب الرجل لتمسكه بكتاب ربه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن حسبه أو نسبه أو لونه. ربما يكون أحدهما من المشرق والآخر من المغرب، أحدهما أبيض والآخر أسود، جمع بينهم الحب في الله والبغض في الله. قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ورجلان تحابا في الله أن يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم القيامة، في ظل عرشه يوم القيامة. بل أوجب الله تبارك وتعالى محبته على المتحابين من أجله، كما عند الإمام مالك من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتزاورين فيا، والمتجالسين فيا، والمتبادلين فيا. فيا عبد الله، يا مسلم، لا تحب إلا من أجل الله، ولا تبغض إلا من أجل الله تبارك وتعالى. حب الصالحين عبادة، وحب الفاسدين معصية. حب الطاعات عبادة، وحب المعاصي معصية. وهذا من مقتضى شروط لا إله إلا الله المحبة، أنك تحب من أجل الله وتبغض من أجل الله تبارك وتعالى. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرصد الله على مدرجته ملكا، أي بصورة رجل على طريقه، فقال: إلى أين؟ قال: إلى أخ لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تردها عليه؟ هل هناك مصلحة؟ هل هناك حاجة لك عنده؟ فيقول: لا، إلا إني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك، فإن الله قد أحبك كما أحببته، فإن الله قد أحبك كما أحببته في الله. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، والثواب كما سمعتم أنهما يكونان في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه، اجتمع على الحب في الله، وتفرقا عليه، تفرقا ولا يزالا متحابين، وفرق بينهم الموت ولا يزالا متحابين، لم تفرقهم دنيا ولا عصبية ولا مصالح شخصية. الحب في الله، أخوة في الله، أخاك أخاك، فإن من لا أخا له كساع إلى الهيجاء بدون سلاح. والله تبارك وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، في سياق ذكر آيات الخلاف بين المسلمين المتقاتلين، ثم ذكر أمورا تخل بالأخوة: الغيبة والنميمة والسخرية والطعن في الأنساب والأحساب والتنابز والألقاب ونحو ذلك، وختمها: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، لا فرق بينك وبين أخيك، بماذا فضلت نفسك عليه وهو وأنت من أب وأم، لا فرق إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الميزان الذي يزن به العباد، وهو تقوى الله تبارك وتعالى. لعمرك ما المرء إلا ابن دينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فلقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك الحسيب أبا لهب. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وكان هذا الصنف من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأنه تغلب على شهوته وقدر مراقبة ربه تبارك وتعالى يعلم أن الله يراه، لأنه استحى من نظر الله إليه فترك المرأة خوفا من الله تبارك وتعالى. كثير من الفاسدين والفاسقين يبحثون عن هذه الأمور ليل نهار ما وجدوها، لكن هذا جاءته امرأة جاهزة هيأت نفسها له وهي في كامل زينتها ومن ذات حسب ونسب، ما يستطيع أحد أن يتكلم عليها، فقال إني أخاف الله. يصدق هذا المثال على نبي الله يوسف عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. يوسف عليه السلام امتلك من الإيمان كالجبال، حيث عصمه الله تبارك وتعالى في ذلك الموقف العصيب الذي قل من ينجو منه، امرأة العزيز وهو فتاها والأبواب مغلقة والمرأة متزينة ومتجملة وقد هيأت نفسها له، قال معاذ الله. وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم ثلاثة نفر آواهم المبيت إلى غار فانحدرت صخرة فسدت عليهم الغار، فقالوا يا هؤلاء إنه لا ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. انظر إلى فضل الأعمال الصالحة والإخلاص كيف يفرج الله بها كربات الدنيا قبل كربات يوم القيامة. فقال أحدهما اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي ذات يوم طلبوا الشجر فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما أي حليب العشاء، فوجدتهما نائمين فقعدت عند رأسيهما أنتظر استيقاظهما، وفي رواية والصبغة يتضاغون عند قدمي حتى برق الفجر فاستيقظا فشرب غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. انتبه أيها الشاب أيها الولد، انتبه من العقوق عليك بطاعة والديك، فإن حقهما بعد حق الله تبارك وتعالى، وغالبا ما يقرن الله حقهما بعد حقه سبحانه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال الآخر اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها يوما عن نفسها فامتنعت. انظر إلى خطر الاختلاط بين الولد وبنات عمه وبنات خاله ونحو ذلك من الأجنبيات، فإن الشيطان ربما سهل الوصول للمعصية. قال فجاءتني يوما فألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبينها، ففعلت. مبلغ كبير، الدينار 4 جرامات وربع من الذهب، يعني ملايين، مبلغ كبير. قال ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية حتى إذا قعدت بين رجليها. المرأة لا زالت عندها إيمان وخوف من الله تبارك وتعالى، ولكن الحاجة ألجأتها. وكذلك الرجل ذكر فتذكر، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فتحركت من الوقوع فيها أو عليها وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج. ثم جاء الآخر وتوسل بعمله فخرجوا يمشون. الشاهد أن العفيف الذي يعف نفسه يأتي يوم القيامة في ظل عرش الرحمن، وعليك بأسباب الوقاية، وعليك بالابتعاد من أسباب الفواحش، منها الاختلاط بالنساء الأجانب، ومنها راسلت الفتيات والنساء الأجنبيات، ومنها سماع الأغاني فإنها بريد الزنا، وابصره وأفتن الصوم أيها الشاب. قال عليه السلام كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من استطاع الزواج، من كانت عنده القدرة البدنية والمالية وخشي على نفسه الفتنة، يجب عليه الزواج ويأثم. بعضهم يؤخر الزواج من أجل أن يبني مستقبله، من أجل أن يدمر دينه بعد أن يتوظف أو يبني المستقبل، وقد دمر دينه في الفواحش والمحرمات. أي مستقبل تريد؟ وقد ضيعت مستقبلك الأخروي ربما، والعياذ بالله. هذا أعظم مستقبل، هذا أعظم مستقبل، أن تعب نفسك وأن تحفظ نفسك من المعاصي والفواحش. قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أي مانع الصوم يكسر الشهوة، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا صام العبد ضيقت مجاري الشيطان عند هذا الصائم. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، بقي الاختلاط. روى البخاري ومسلم حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، كما يقال ما بعده إلا الموت، ربما يحصل الموت بسبب اختلاط المرأة مع الحميم. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. كان هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، لأنه أخفى عمله. والصدقة في السر تكون في مأمن من الرياء، ولأن الغالب على الناس أنهم يحبون الظهور ويحبون أن تظهر أعمالهم، لكن هذا جاهد نفسه وأخفى عمله. قال الله: إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب. روى الطبراني من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف يوم القيامة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر يوم القيامة. الشاهد: والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب. وقال عليه الصلاة والسلام: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، أي أنها تدافع عنه من حر يوم القيامة. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، ما هي الفائدة؟ ليكون العمل في مأمن من الرياء. وفائدة أخرى: سترا للفقير، ستر الفقير. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. بعض الفقراء والمساكين متعففون، ما يحب أن يظهر عليهم الناس، أن يراهم الناس وأنت تتصدق عليهم. كان بعض السلف يأتي بالدقيق والطعام إلى باب الباب فيقرعه ثم يذهب. يأتي الفقير ما يعرف من الذي أتى بهذا الطعام، ونحن في هذه الأيام نتصدق أمام الناس ونشهر به وربما نصوره: تصدقنا على فلان وفلان. هذا ما يصلح. في بعض القنوات هكذا يشهرون في الفقراء والمساكين، هذه من الأخطاء، من أخطاء المتصدقين. هو ما يحب أن يظهر أمام الناس أنك تصدقت عليه، ولهذا جازهم الله بهذه المثوبة العظيمة، وهو أنه يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الصنف السابع والأخير. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، بكى من خشية الله، بكى خوفا من الله، بكى طمعا بثواب الله، بكى حياء من معصيته لله تبارك وتعالى حتى سالت دموعه، رق قلبه حتى سالت دموعه. فما بال أعيننا جفت مدامعها، وما بال قلوبنا قست فصارت كالحجارة أو أشد قسوة. نسأل الله العافية والسلامة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم عابدا زاهدا كثير البكاء، وقف ذات يوم على قبر فبكى حتى بل لحيته، وقال ذات يوم لابن مسعود: اقرأ عليك. قال: يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل. قال: احب ان اسمعه من غيري. قال: فقرأ سدرا من سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام، وهو خير من وطأ الحسن، له مقام الوسيلة أعلى درجة في الجنة، ما يدخل أحد الجنة إلا بعد شفاعته، فهو أول من يدخل الجنة وأول من يقرع بابها. جاء عند الإمام أحمد من حديث عبيد الله بن عمير أنه قال لعائشة: أخبريني بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: قام ذات ليلة فتطهر وقال: يا عائشة، دريني أتعبد لربي، دريني أتعبد لربي. قالت: يا رسول الله، إني أحبك وأحب قربك وأحب أن تعبد ربك. قالت: فتطهر ثم قام فصلى فبكى حتى بل لحيته، ثم صلى فبكى حتى بل حجره، ثم صلى فبكى حتى بل الثرى، حتى جاءه بلال رضي الله عنه يوقظه لصلاة الفجر، فقال: يا رسول الله، لما تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا هو الشكر، أن تجتهد في عبادة ربك تبارك وتعالى. ليس الشكر محصورا على اللسان، لابد أن يكون على القلب واللسان والجوارح. ومن الشكر أن تجتهد في عبادة الله كما اجتهد نبيك صلى الله عليه وسلم. أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال: لقد أنزل علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآية كلها. ينبغي علينا أن نلين قلوبنا عند سماع القرآن، عند المواعظ، أن نبلل أعيننا. فقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. هذه العين التي تبكي وتدمع بين يدي الله تبارك وتعالى لا تمسها النار، بشهادة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار رجل بكى من خشية الله ولا يجتمع دخان جهنم وغبار في سبيل الله. فالله الله إخواني في الله، في عبادة الله، في ملازمة هذه البيوت الطيبة المباركة، في المحافظة على الصلاة، في ملازمة العدل، في تقوى الله في السر وفي العلن، في إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، في المحبة في الله وفي البغض في الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المعتدين والروافض الحوثيين وأتباعهم المنافقين، اللهم دمرهم تدميرا ولا تبقي منهم صغيرا ولا كبيرا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على اليهود والنصارى والرافضة الحوثيين، اللهم فرج هم المهمومين ويسر عسر المعسرين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين. اللهم فرج عن اخواننا في غزة وفي فلسطين وفي السودان وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان، والمستضعفين في ايران والمستضعفين في شمال اليمن. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.